بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط التاسع من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب الشريعة للأجري، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. يلا يا شيخ
نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب ذم الجدال والخصومات في الدين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قالوا: وحدثني أبو الدرداء رضي الله عنه وأبو أمامة وواثلة بن أسقع وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم قالوا: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال: يا أمة محمد، لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: دعوا المراء لقلة خيره، ودعوا المراء فإن نفعه قليل. ويهيج العداوة بين الإخوان: ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت حسراته، ذروا المراء فكفى بك إثما أن لا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة: في وسطها وبربضها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإنه أول ما نهاني ربي عز وجل عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر، ذروا المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش وهو المراء في الدين، ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا: يا رسول الله، ما السواد الأعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه وأصحابي رضي الله عنهم، من لم يمار في دين الله ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. وذكر الحديث. قال محمد بن الحسين: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يتماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله عز وجل، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالى. وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وحدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وكان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وعن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وإن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقلا. وحدثنا معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الحورية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال مالك رحمه الله تعالى: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. وكان عمران القصير يقول: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت. وحدثنا سلام بن أبي مطيع قال: إن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة. وسمعت جدي إسماعيل ويقول: سمعت جدي إسماعيل بن خارجة يحدث قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال: لا، لتقومن عني أو لأقومن. وقال: حدثنا عباد بن بشير عن خصيف قال: مكتوب في التوراة: يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء، فيقع في قلبك شيء فيؤذيك فيه فلك النار. وقال: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما خاصم ورع قط في الدين. وعن عمرو يعني ابن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات. وقال أبو عمرة لإبراهيم: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. وعن أبيه قال: إن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعلها هدانا على هواكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى كله ضلالة. وقال: سمعت الأوزاعي يقول: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. وحدثنا محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشببة قريب منه يتجادلون، فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال: إنما أنتم ينفض ثوبه وقام وقال: إنما أنتم حرب. وحدثنا أبو الحكم قال: حدثنا موسى ابن أبي كردم، وقال غيره ابن أبي درم عن وهب بن منبه قال: بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختلون فيه فيختلفون فيه ترتفع أصواتهم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: انطلقوا بنا إليهم. فانطلقنا حتى وقفنا، فقال لي ابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه الصلاة والسلام وهو في حال بلائه. قال وهب: فقلت: قال الفتى: يا أيوب، أما كان في عظمة الله عز وجل وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حبك
قلبك
ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا أيوب، أما علمت أن لله عبادا أسكنتهم خشية الله عز وجل من غير عي ولا بكم من غير عي ولا بكم وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء الألباء العالمون بالله وآياته. ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله عز وجل تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله عز وجل وهيبة له، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لبررة أبرار أخيار ومع المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون دائبون، يراهم الجاهل فيقول مرضى وليس بمرضى، وقد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بلغه عن مجلس في ناحية بني سلم فيه شباب من قريش يختصمون وترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لوهب بن منبه: أخبر القوم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في بلائه. فقال وهب بن منبه: قال الفتى: يا أيوب، لقد كان في عظمة الله عز وجل وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك، أفلم تعلم يا أيوب أن لله جل وعلا عبادا أن لله جل وعلا عبادا أسكتتهم خشية الله عز وجل من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم الفصحاء الطلقاء العالمون بالله عز وجل وآياته، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله عز وجل تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وكلت أحلامهم فرقا من الله عز وجل وهيبة له، حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله جل وعلا بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله تبارك وتعالى العمل الكثير ولا يرضون له بالقليل، ناحلون دائبون، يراهم الجاهل فيقول مرضى وقد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم.
طبعا المراد يعني نقف معه لأنه الباب الظاهر طويل، يعني المراد بهذا يريد المصنف رحمة الله عليه بيان أن قطع الأصل في دين الله عز وجل والأصل في التدين والتعبد لله شغله هذه ترى حر، ما تشعرون بالحر؟ نعم، أن الأصل في التدين والتعبد لله سبحانه وتعالى إنما هو الأخذ كما يعني ذكرنا في كتاب الله والاعتماد على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قطعا كما أخبر الله عز وجل أن الأصل في التعبد والتدين لله سبحانه وتعالى أن يعتمد الإنسان في دينه وفي الأخذ عن الله وفي التعبد لله عز وجل وفي التقرب إليه سبحانه وتعالى أن يذل إذلالا ويستسلم وينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله، لا يقدم كما ذكرنا بالأمس: لا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعدم التقديم بين يدي الله يستلزم كما قلنا عدم المخالفة وعدم التقديم لا بفعل ولا بقول ولا باعتراض ولا باقتراح. أما إن كان الإنسان يجعل من آيات الله عز وجل ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عرضة لأفكاره أو لبنات أفكاره ولقواعده العقلية أو مثلا آرائه المنطقية، فيقيس أو يقارن أو يقابل بين كلام الله وبين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبين تلك القواعد العقلية أو مثلا الآراء المنطقية، ثم يجعلها عرضة للخصومة والتعارض والتناقش والتضاد، فيقدم ما يراه أو ما يوافق عقله ويؤخر ما لا أو ما يخالف عقله، قطعا هذا والعياذ بالله هو يعني مفتاح أو هو الاقتحام لباب الضلالة في دين الله عز وجل. إذا جاء الأمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيحرم على العبد إن أراد التقرب والتدين من الله عز وجل يحرم عليه أن يجادل في آيات الله وأن يجادل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالآراء أو بالعقول أو بالمنطق أو بأي شيء بأي قول، وأيا كان صاحب هذا القول أقول كان فردا أو كان جماعة كانوا من العلماء أو غيرهم.
لا نتقدم أبدا بين أمر الله عز وجل وبين كلامه وكلام رسوله بأي قول وأي فعل أيا كان صاحب هذا القول وكان مصدره. فإن فعل أو إن حصل هذا وبدأت الخصومة في دين الله عز وجل وبدأ المراء والجدال والنقاش الذي لا يراد به إلا إظهار يعني عقلية فلان أو منطق فلان أو قواعد فلان أو القواعد الفلانية أو المدرسة هذا قطعا والعياذ بالله هو مبدأ أو هو أول دخول الإنسان في باب عظيم من أبواب الضلال في دين الله عز وجل. فهنا قطعا يحذر يعني من هذا الباب ويذكر الأدلة الكثيرة ويذكر النقول عن السلف كيف أنهم كانوا يقفون وقوفا تاما عند أمر الله وعند أمر رسوله ولا يجعلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وأكثر ما حصل من ضلال في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجعل أقول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منها من المتواتر أو من الأحاد كما ذكرنا بالأمس ما تجعل عرضة للخصومات والعقول والعقليات والمنطقيات بحال من الأحوال. فإن فعل فاعل ذلك أو اعتمد هذا يعني إنسان وإن انتسب إلى الإسلام وإن ادعى الإسلام فإنه مقتحم باب ضلالة والعياذ بالله. لا يجوز أبدا أن نفرق قول حتى بين آيات الله عز وجل وبين أحد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالأمس ولا أن نفرق أيضا بين الأحاديث التواتر وأحاديث الأحاديث بحال من الأحوال ونؤمن إيمانا قاطعا بأن الكل من أمر الله عز وجل هذا من وحي الله وذاك من وحي الله سبحانه وتعالى. والمتواتر والأحاد إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب العمل به ولا نفرق أيضا يعني من إذا قلنا بعدم التفريق وبعدم جواز التفريق بين كتاب الله وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفعل والامتثال والانقياد والانصياع فقطعا من باب أولى أنه لا يجوز أن نفرق أو لا يجوز أيضا أن نفرق بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت الحديث عن رسول الله كان من الأحاد أو كان من التواتر لا يجوز أبدا أن نفرق بينهما في الأخذ أو في العلم وفي إفادة العلم وفي الامتثال والانصياع والانقياد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. لا نعتمد على ما اعتمد عليه أهل الكلام المذموم الذين كما قلنا بالأمس أنهم فرقوا بين نصوص النبي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجة إيش تكلمنا أمس قالوا يعني بكيفية ورود الخبر إلينا فقسموا النصوص إلى نصوص حكموا عليها أو زعموا أنها من المتواتر وزعموا على أخرى منها إيش. هذا الكلام في التقسيم اللغوي لا شك أنه صحيح نقرهم لا شك يعني كيفية ورود الخبر لنا هذا أمر يعني يقر في أحاديث تأتي لنا عن طريق جماعة عظيمة من الصحابة ومن التابعين وهكذا في جميع طبقات الإسناد ولكن في أحاديث لا تأتي إلا عن أحد إما من الصحابة أو أي طبقة من طبقات الإسناد. ولكن أقول إذا ثبت الحديث وصح الحديث أنه ثابت عن رسول الله إذن يجب اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال به وإن كان أمرا أمر به وإن كان نهيا نهى عنه وإن كان خبرا أخبر به وقطعا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به وما نهى عنه هو من وحي الله سبحانه وتعالى. فمن حيث العمل ومن حيث الامتثال والتقيد والانصياع والاستسلام لا فرق بين وحي الله سبحانه وتعالى سواء ما كان في كتاب الله أو ما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون يعني بالأمس نسينا هذه بعض الإخوان ذكرنا من حجة الذين فرقوا أو الحجة التي يعني ألقاها الشيطان على أولئك الناس حتى حملهم على التفريق في العمل والانقياد بين أحاديث أو في أحاديث التواتر والأحاد طبعا زعموا أن أحاديث التواتر تفيد العلم وتفيد اليقين الذي لا شك فيه ولا تردد أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قطعا على أنه من وحي الله سبحانه وتعالى. فيجب يقولون العمل بالمتواتر في الأخبار أو في الأعمال وفي العقائد إذا جاء في العمل يعني في العبادات والمعاملات والأخلاق غير وجب العمل به وكذلك إن جاء في الاعتقاد أو في باب من أبواب الاعتقاد بما أنه أفاد العلم القطعي اليقيني إذن يجب اعتقاده ويجب الإيمان به على أنه من وحي الله سبحانه وتعالى. ويقولون عن أخبار الآحاد أنها لا تفيد العلم اليقيني وإنما تفيد إيش تفيد الظن زعموا أنها تفيد الظن. فيقول إذا ثبت الحديث من طريق الآحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل بهذا الحديث إن كان في أبواب الأعمال وأبواب المعاملات والأخلاق والعبادات وغيرها أما إن كان في أبواب العقائد
فلا يجوز، بعضهم قطعا قال لا يجوز وبعضهم قال لا يجب العمل به، يعني يجوز لك إذا قطعا الفرق. الذين قالوا لا يجوز أشد من الذين قالوا بعدم الوجوب، لأن عدم الوجوب يعني الجواز، ولكنه لا يجب الأخذ به ولا يجب اعتقاده لأنه لا يفيد العلم اليقيني. واستدلوا أو تعلقوا ببعض الشبه، نقول هذا الكلام نقول يعني قلناه مرارا أنه ما في فرقة ولا في بدعة ابتدعها الناس في دين الله إلا ولهم متعلق من بعض متشابه القرآن أو بعض متشابه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد لهم متعلقات، وكتاب الله عز وجل مليء بهذا لمن أراد أن يبتدع وأن ينحرف عن دين الله عز وجل، وإلا فالمنهج واضح. فتعلق هؤلاء ببعض الآيات في كتاب الله عز وجل التي ذم الله سبحانه وتعالى فيها اتباع الظن، يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، فاستدلوا على أن الله عز وجل ذم أولئك الأقوام لاتباعهم الظن في دين الله عز وجل، وأن الظن يعني الشك والخرص. ثم استدلوا بدليل آخر، قالوا أنه العقيدة أو العقائد أو مجموع ما تبنى أو ما يعتقد أو ما يعقد المسلم قلبه عليه قطعا، هذا يقولون يعني أمور العقائد كلها تحتاج إلى أمر ثابت بالعلم اليقيني، لأنه قطعا لا يعتقد بشيء أو المعنى كلمة العقيدة أو توقف كلمة العقيدة عند الاعتقاد الجازم الذي قطعا لا يأتي إلا عن طريق العلم اليقيني، وهذا الاعتقاد يكون اعتقادا جازما لا يتطرق إليه ريب ولا شك. والظن يقولون لا يفيد إلا الشك وإلا الخلط في دين الله عز وجل، لذلك لا يجوز الأخذ بأحاديث الآحاد لأنها تفيد إيش؟ تفيد الظن، والظن لا يفيد إلا إيش؟ إلا الشك والخلط في دين الله، والعقائد لا تبنى إلا على اليقين وإلا على الإيمان القاطع الذي لا يدخله شيء شك ولا يتطرق إليه ريب. نقول كما قال أهل السنة والجماعة رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم، أولا يعني استدلالهم بكلمة الظن وبأن الله سبحانه وتعالى قد ذم الناس على اتباع الظن، نقول هذا كلام صحيح، ولكن اجمعوا جميع نصوص القرآن وانظروا إلى كل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من كلمة الظن، الله عز وجل ذكر الظن في مواضع أخرى لا يستدل بها على مذهبهم ولا يعني يقف الفهم فيها على ما ذهبوا إليه وما وقفوا عليه. يقول الله سبحانه وتعالى عن القوم الذين يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في حال الشدة مع أنهم في حال الرخاء يلجؤون إلى الله وإلى غيره سبحانه وتعالى، وهذا جاء كثير من أهل الشرك في الأمم الماضية وفي هذه الأمة، في حال الرخاء يدعون الله سبحانه وتعالى ويشركون معه أيضا غيره سبحانه وتعالى، أما إذا أخذتهم الشدة أو نزلت بهم النازلة لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فقال الله عز وجل وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. والله عز وجل هل يريد بإعلامنا وبإخبار الناس أن أولئك الناس الذين لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وظنوا، نقول ظنوا حسب ما قال سبحانه وتعالى، لكن هل هذا الظن الذي ظنه أولئك الناس في حال الشدة هل يقر الله عز وجل أنهم يلجؤون إلى الله وإلى غيره، أم أنهم يعتقدون في حال الشدة كما كان دأبهم وكما كان فعلهم، ويريد الله عز وجل إقرار أنه في حال الشدة لا يلجأ إلا له سبحانه وتعالى وحده؟ ماذا يريد الله عز وجل بهذه الآية وظنوا أن لا ملجأ من الله؟ هل يريد الله عز وجل أنه محل شك أنه لا ينفع في حال الشدة اللجوء إلا له وحده، أم أنه هو العلم وهو الذي يجب العمل به وهو الذي يجب أن يعتقد أنه سبحانه وتعالى هو الذي يفيد وهو الذي يخلص الناس من حالات الشدة أو إذا نزل بهم الكرب؟ ماذا يريد الرب سبحانه وتعالى، الأول ولا الثاني؟ يريد الاعتقاد وإلا يريد الظن والشك والخوف؟ قطعا يريد الاعتقاد سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى لا يرشد الناس ولا يضل الناس ولا يحمل الناس ولا يريد من الخلق جميعا إلا أن يعتقدوا العقيدة الصحيحة فيه سبحانه وتعالى، فإقرار رب سبحانه وتعالى لهم ذلك الذي جاء بصيغة الظن أنهم ظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فأقرهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، دل على أن الظن هنا ليس محلا للشك والخرص والريب والتردد، وإنما هو محل إيش؟ محل اعتقاد ومحل جزم أنه لا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. هذا قطعا هذا الذي أراد الله عز وجل، وهذا الذي فرض الله عز وجل، أنه لا ملجأ من الله لأحد من الخلق كائنا من كان إلا له سبحانه وتعالى، هذا عام في حال الشدة وحال الرخاء، هذا الذي أراد الله عز وجل. ثم نقول آية أخرى ذكر الله عز وجل على لسان بعض عباده في يوم القيامة، قال الله عز وجل إني ظننت أني ملاق حسابيه، قال العبد وقال الرجل كما ذكر الله عز وجل على لسانه في ذلك اليوم، يقول أنه كان في هذه الدنيا يظن أنه سيلقى الحساب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو كان يظن ظنا منه أنه سيلقى الحساب وسيجازيه الرب سبحانه وتعالى، وهذا قطعا هو الإيمان بالجزاء والحساب والثواب والعقاب وباليوم الآخر وبالبعث وبالمجازاة وغيرها والجنة والنار. هذا الرجل الذي كان يعتقد أو كان يظن أنه سيلقى الحساب ويلقى الجزاء، هل كان ظنه من باب الشك والخرص والتردد أم كان من باب العلم والتيقن بأنه سيلقى الحساب ويلقى الجزاء في ذلك اليوم؟ أجيبوا باب العلم واليقين، ما في حد يقول له الشك؟ ها؟ في حد يقول؟ نقول لو قال أنه من باب الشك، نقول يرتفع هذا الفهم وهذا التفسير، وقطعا هو تفسير باطل لا شك، الصحيح والصواب والراجح ولا غيره أيضا، ولا غيره إلا أنه يحمل على العلم وعلى اليقين، بدليل قوله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية إيش يقول الله عز وجل؟ قال إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة كافأه الله سبحانه وتعالى وجازاه الله سبحانه وتعالى على ظنه على ذلك الظن بأن جعله من أهل الفوز والسلامة في ذلك المقام وأدخله في عيشة الراضي، والعيشة الراضي إيش؟ الجنة ولا النار؟ قطعا الجنة. وهل يدخل الجنة أو هل يعد من أهل الإيمان والإسلام من كان يشك أن الله عز وجل سيحاسب الخلق يوم القيامة، أو أنه سيلقى الله في ذلك اليوم ويلقى الجزاء ويلقى الحساب ويلقى الثواب أو العقاب؟ هل يعد من أهل الإسلام والإيمان من كان يشك أن كان ظنه بمعنى الشك والخوف، وإلا يلزم أن يكون من أهل الإيمان حتى يكافأ ويجد ذلك الجزاء؟ أجيبوا، يلزم أن يكون هذا الظن لا يفيد إلا معنى واحد وهو إيش؟ وهو العلم والتيقن في دين الله عز وجل. إذا نقول، وهذا قطعا يعني في اللغة يعني من تفسيرات أهل اللغة أن الظن يحمل على معنيين، المعنى الأول الذي هو الشك والخلص وهذا أصل الوضع، وهناك معنى آخر وهو ما يغلب على ظن صاحبه أو يترجح فيه العلم على الشك والتردد، ما يترجح فيه العلم على جانب التردد والشك المطلق عليه في اللغة إيش؟ الظن. قال ظن فلان بمعنى إيش؟ بمعنى اعتقد فلان، بمعنى تيقن فلان، بمعنى أنه غلب على ظنه أنه من باب العلم والتيقن وليس من باب الشك والتردد. ويقال ظن فلان بمعنى إيش؟ الشك وإيش والتردد. والذي يفصل في التفسير وفي صرف هذه الكلمة إلى هذا المعنى أو إلى ذلك المعنى إيش؟ المقام والسياق، المقام والسياق. فنقول لهم إن قولكم أن الله عز وجل قد ذم أولئك الناس لاتباعهم مطلق الظن أيا كان هذا الظن، قطعا هذا قول لا يتفق مع النصوص الأخرى التي ذكر الله عز وجل فيها إيش؟ فيها الظن على المعنى إيش؟ على المعنى الآخر. ثم نقول لهم هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت واقترنت بها قرائن كثيرة جدا تفيد أنها قطعا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن أجمعت الأمة على صحة مثلا ما في كتاب البخاري وما في كتاب مسلم، إذا أجمعوا على صحة كل حديث في صحيح البخاري وفي صحيح هذه القرينة أو هذا الإجماع ألا يفيد أن ذلك القول قطعا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذلك الأمر الذي في البخاري ومسلم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذلك النهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قطعا يفيد هذا الإخبار وهذا القطع بأنه من قوله أو من فعله أو من أمره أو من نهيه أو من تقريره صلى الله عليه وسلم، قطعا يفيد أنه من وحي الله سبحانه وتعالى، لأنه قطعا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم نقول هل الله عز وجل يعيب كما عاب على أهل الشرك وعلى عباد الأوثان اتباعهم الظن، هل كانوا يتبعون الظن الذي هو أقوال الأنبياء والمرسلين، أم كانوا يتبعون الظن الذي هو ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم مخالفا لما جاءت به الرسل والأنبياء؟ ماذا كان؟ قطعا كانوا يتبعون إيش؟ الآباء والأجداد، ويتبعون العادات والتقاليد مخالفين ما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وعز وجل ذمهم لأنهم ما أخذوا بأقوال الأنبياء، فلا يقال عن أقوال الأنبياء إذا ثبتت وإذا صحت وإذا قطعنا أنها من أقوالهم قطعا لا يقال عنها أنها ظن، لأنهم قطعا لا ينطقون ولا ينقلون إلا عن الله عز وجل، هم رسل الله عز وجل إلى خلقه، فلا يقال عما نقلوه عن الله عز وجل وعن وحيه أنه من الظن المذموم الذي يعيب الله سبحانه وتعالى من أخذ بهذا، قطعا لا يقوله عاقل فضلا عن عالم وعن فاضل في دين الله، لا يقول به أبدا. يعني ما يقال عن أقوال المرسلين وعن أقوال النبي إذا ثبتت وصحت عنه أنها من باب الظن الذي يذم الله سبحانه وتعالى من أخذ به ومن اتبعه، وأقول لا يقول بهذا عاقل فضلا عن عالم أو عن فاضل، يعني يريد التقرب أو يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول لهؤلاء هذا التفريق قطعا من الابتداع في دينهم، وكما قلت بالأمس أنهم ما فرقوا إلا ليطالعوا ويعارضوا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير لما جاء في كتاب الله في كثير من القواعد العقائدية والأصول العقائدية التي يقارعوا ويعارضوا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير لما جاء في كتاب الله في كثير من القواعد العقائدية والأصول العقائدية التي تخالف قطعا ما وضعوه هم أو ما وضعه أسيادهم لهم من قواعد كلامية وأصول منطقية، فأرادوا يعني رد النصوص فابتدعوا هذه البدعة الخبيثة الماكرة التي فرقت وأحدثت في دين الله عز وجل. فنقول الأصل، وقطعا هذا من أعظم باب الجدال أو أعظم الذين جادلوا في كتاب الله وقدموا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذه القواعد، جعلوا هذه القواعد تحكم أو جعلوا أن النصوص الشرعية يعاد أو ترجع إلى هذه القواعد، فما وافق منها قواعدهم قطعا قبلوه في دين الله عز وجل، وما كان من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معارضا لتلك القواعد ردوه إما بالرد الكامل الكلي بحجة أنه من خبر الآحاد، أو ردوه من حيث إذا ثبت أنه ليس من الآحاد يردونه ببدعة أخرى تتعلق بالمفهوم وبالمعنى المتعلق بذلك النص، وإما يتأولونه أي يصرفونه من معناه إلى معنى آخر حتى يوافق في النهاية أو يوافق في آخر الأمر يوافق ما هم عليه من قواعد وما وضعوه وما أصلوه من قواعد قطعا شيطانية، يعني جعلوها تقارع وتعارض نصوص الله سبحانه وتعالى ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة ما ضل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى، الهدى قطعا لا يكون إلا إيش؟ إلا في كتاب الله وفي سنة النبي، هذا هو الهدى، ليس هناك من هدى يتبعه الإنسان في دين الله. أقول قطعا هذا الكلام كله فيما يتعلق في الدين وفي التدين والتعبد لله عز وجل، أما ما كان من أمور الدنيا فأنتم وشأنكم والناس جميعا وشأنهم في عصورهم وفي أمصارهم وفي عقولهم وفي أفهامهم، أما ما كان من أمر الدين والتدين والتقرب إلى الله عز وجل فلا هدى إلا في كتاب الله ولا اهتداء إلا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم، ثم قطعا بعد ذلك نقول يعني ما 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 هو مجمع عليه عند السلف رحمهم الله، وما هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم، أنه قطعا يعتمد ويوقف في تفسير النصوص التي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء وعلى ما بلغنا من فهم السلف ومن تفسير السلف رحمهم الله. فإن جاء من تفسير لهم ومن إجماع لهم على بعض آيات كتاب الله وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع النقف أو الهدى هو أن نقف حيث إيش؟ حيث وقفوا، فإنه يسعنا ما وسعهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما أن يتبع الناس مثل هذه القواعد وأن يعتمدها ويعرضوا عليها نصوص الشرع، هذا قطعا كما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه. والهدى قطعا كما قلنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أوتوا الجدل، والجدل قطعا هو الرجوع والاعتماد على إيش؟ على هذا العقل المسكين، أو على الأفهام السقيمة، أو على الأمور التي يزعمون أنها أدلة وأقيسة منطقية وجدلية وغيرها. الجدل هو ما كان خلاف كتاب الله وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم من زبالة العقول والأفهام والعياذ بالله. لا شك أنه هو الضلال وهو الانحراف عن دين الله وعن منهج الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا تحب يعني إذا في شيء نسأل في أو تسألون في النصوص اللي تقدمت، وإلا يعني نكمل ولا يعني نكمل الباب. تعال الوقت سهل أول في النصوص اللي قرأنا حتى ننتهي ما نرجع لها. إذا في يعني بعض العبارات أو بعض الأمور يعني يسأل فيها الإخوان. نعم. المراء الجدال الذي يماري الذي يجادل ويتفنن ويعني يتفنن ويسوق العبارات ويزين العبارات حتى يقنع الناس بحجته العقلية والمنطقية. نعم. يعني لا يقبل بالحق، يعني إذا جاءه الحق عن الله وعن رسوله لا يكتفي، بل يريد أن إيش؟ أن يقارع ذاك بإيش؟ بما في عقله. نعم. نعم، أكثر التنقل في دينه، يعني تجد كل يوم إيش؟ يعتمد يعني تدين معين، أو مثلا يعتمد مذهبا معين، ويعتمد فهما معينا في دين الله عز وجل. قطعا إذا جعلت يجيك واحد يعني ألحن منك بالحجة وبالقول وبزخرفة الكلام، فيقنعك من مذهبك إلى إيش؟ إلى مذهب. وهكذا كل يوم تنتقل من دين إلى دين، وكل يوم تنتقل من فهم في نصوص الله عز وجل وفي أحاديث النبي إلى فهم آخر. نعم.
يقول إياكم هذا، والأخير قال وإياكم هؤلاء الذين يقول
أرأيت. نعم، اللي يسمونهم الأرأيين، يعني إذا جاءهم الحديث عن الأمر عن الله أو عن رسول صلى الله عليه وسلم يفترضون فرائض كثيرة جدا، السبب منها يعني الخدش والطعن في ذلك النص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو أن كذا، يعني يفترضون أمورا فرضية ويحاولون أن يبحثوا لها عن إيش؟ عن يعني إجابات وعن حلول وعن تفسيرات. يعني هذا قطعا من المراء ومن الجدال في دين الله. الأصل أنه إذا وقعت الواقعة ونزلت النازلة بحثنا فيها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي السلف رحمهم الله، فإن لم نجد أعملنا العقول وأعملنا الاجتهاد، وهذا آخر المطاف. نعم. نعم، الإرجاء المرجئة يعني فرقة من الفرق كانوا يؤخرون أو لا يعني يتفقون مع أهل السنة والجماعة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. هؤلاء يسمون المرجئة. نعم، يعني لا يدخلون الأعمال في مسمى إيش؟ في مسمى الإيمان. نعم. الإرجاء بمعنى التأخير في اللغة، أرجاء أي أخر. أخروا دخول الأعمال في مسمى إيش؟ الإيمان. قالوا الإيمان فقط هو قول باللسان واعتقاد إيش؟ بالجنان. فإذا اعتقد الإنسان بالله عز وجل واعتقد التدين وأخذ بأمور العقائد ونطق بلسانه بالشهادتين، فيحكم له بإيش؟ يحكم له بالإيمان. لذلك قطعا هم عندهم يعني مخالفة، ما يعني المخالفة، يعني هؤلاء فقط أخروا الأعمال عن مسمى إيش؟ عن مسمى الإيمان. ولكن أقول ما في مخالفة وإن كانت في جزئية من جزئيات شرع الله عز وجل، إلا يعني هي تبدأ صغيرة جدا، ولكنها يعني لا تسير في خط مستقيم، لأنه قطعا الخط المستقيم هو منهج الله سبحانه وتعالى. لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا هكذا عن يسار وعن يمين ذلك الخط، هذا الخط يبدأ بانحراف بسيط، ولكنه إذا مشى، وقطعا سيمشي إذا ورده الإنسان وسلكه، فكل ما يمشي بذلك المسافة تبتعد والشقة تكبر بين ذلك الخط وبين ذلك
المنهج والصراط المستقيم الذي أراد الله عز وجل والذي هو دين الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني هؤلاء المرجئة قالوا فقط بتأخير الأعمال ولكنهم وقعوا في مخالفات كثيرة جدا بعد ذلك، فهم قطعا هم الآن يلزمهم أو يلزم مذهبهم هذا بأن الناس لا يتفاوتون في الإيمان، فإيمان يعني أدنى رجل من هذه الأمة في هذه العصور وإيمان أبي بكر واحد على درجة واحدة، هذا لا شك ضلال عظيم جدا. نعم نعم نسينا نكرر هم ما انتهوا في نساء ولا أكيد يمكن يكونوا انتهوا يعني راحوا ها ملوا. أنا أسف جدا ما كنا نعيد الأسئلة الحقيقة، لكن أنتم عليكم يا شيخ ذكرونا بهذه. نعم نعم.
بالنسبة لي عموة الأسئلة ما يدل على أنهم كانوا يقيمون الحجة على أهل البدع المعارضة.
كيف
يعني يدل على المعارضة السلف لأهل البدع وتركهم وعدم حاجتهم، يعني ما قام عليهم الحجة
ساشا. هو يأتي إن شاء الله عندما نقرأ. الأصل أن السائل إذا جاء يسأل في مسألة عند لا شك الأصل أنه يجاب، الدين النصيحة، ويعني ألزم الله عز وجل وحرم الله عز وجل كتم العلم عن كل سائل يسأل في دين الله عز وجل، لكن قطعا إذا كان السائل يريد الاسترشاد ويريد التعلم والتفقه في هذا شيء، وإن كان أتى ولا يريد إلا الجدال وإلا المراء هذا قطعا أمر آخر، هذا الذي يترك. نعم. نعم. فإن المماري قد نعم فإن المماري قد تمت حسراته. نعم. يعني لا شك في أنه فإن المماري قد تمت حسراته، أي اعتقدنا ونعتقد اعتقادا جازما أنه من أهل الحسرة، لا شك لا شك أن المماري سيقع في الحسرة إما في الدنيا وإما في الآخرة أيضا. نعم. في الآخرة لا شك، لكن في الدنيا قد وقد. نعم نعم. لا هذا يعني يقول العلماء أو بعض المشايخ رحمة الله حفظهم الله يعني هذا الجمع يعني هو عبارة عن تجميع لنصوص كثيرة جدا، ما هو حديث واحد. نعم نعم. طيب خلاص نرجع لأسئلة أمس لا شك هي أولى وأحق من غيرها. نعم. يقول يقول السلام عليكم إني أحبك وأنا أحببك الله لحسن النجية. نعم. ثم يقول أدعو الله أن يوفقني في الآخرة، نسأل الله أن يوفق الجميع إن شاء الله في الدنيا والآخرة. يقول أنت لا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 8 ركعات ويصلي الشفع والوتر، وإذا تخالف مع سنة بالتاء المربوطة يا شيخ، يقول إذا تخالف ذلك مع سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الليل منذ إيش منذ أفيدونا، يعني الظاهر أنه مراد أنه إذا خالف هذا ما هو من باب الاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة التي تعجبه صلى الله عليه وسلم، وما ألزم الناس وما قيد للناس وما حدد للناس أن صلاة الليل تصلى 8 أو 10 أو 20 أو 30، ما حدد، لكنه هو صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 8 أو 11 ركعة، وكانت يعني هذه الصلاة تستغرق ليل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى له من الليل إلا قليلا، فإن كنت تستطيع أن تلتزم بكيفية وكمية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه أولى، وإن كنت تصلي الصلاة ركعتين وكل ركعتين لا تتجاوز 10 أو 20 دقيقة فكل ما تكثر كان إيش المهم يعني المدة التي يستغرقها الإنسان في الصلاة، فإن كانت المدة التي تستغرقها أيا كانت عدد الركعات، إن استغرقت في صلاتك ساعة أفضل من نصف ساعة، وإن استغرقت صلاتك في الليل 3 ساعات فهي لا شك أفضل من الذي تستغرق صلاته 2 ساعة من الليل، وهكذا يعني كل ما كانت أحب الصلاة إلى الله طول القنوت، يعني طول الصلاة كل ما كانت الصلاة أطول أي تستغرق وقتا من الليل أطول، طبعا هذا أفضل في دين الله عز وجل. ثم يعني فما هو ما في مخالفة أبدا بين سنة الرسول وما هي هذه سنة الرسول وسنة عمر، وأنت تتخير أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك الفعل، وهذا كان فرضا على رسول الله،
يعني صلاة الليل كانت مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لنا قطعا هي إيش؟ نافلة، يصلي الإنسان ما شاء. يقول حديث لعن الله الواشم والمستهل يخص ذلك النساء أم أن الأملاء الأصل لا شك العموم؟ نعم. السؤال يقول كثير من الدعاة يقومون بمدح حسن البنا ويقولون بأنه سلفي، ولهذا فهل حسن البنا سلفي أم صوفي مع الدليل؟ الأصل يا شيخ يعني المدح قطعا والذم إذا الإنسان عرف ما يمدح به غيره فله ذلك، لكن المدح والثناء لا ينبغي أن يتجاوز به الحد المشروع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغلو في مدحه وفي الثناء عليه هو صلى الله عليه وسلم، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى من؟ نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو في مدح الأشخاص وفي مدحه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قطعا الغلو في الأشخاص باب عظيم من أبواب الضلالة والعياذ بالله. يعني ما صرف الناس عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره إلا باب التعظيم والغلو في ذوات الأشخاص وفي أولئك الأشخاص. يبدأ الأمر بالمحبة ثم الزيادة في هذه المحبة حتى يصل إلى الغلو في محبته لذلك الشخص، ثم قطعا بعد ذلك يصرف له بعضا إما من يعني أمور الربوبية أو أمور الألوهية والعياذ بالله، وهذا كله قطعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو وقل في نفسه وفي ذاته صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا شك أنه يستحق المدح والثناء العظيم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس وأكمل الخلق إيمانا وأكملهم يعني علوا وشأوا في دين الله عز وجل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا ويعني ندب إلى أن الإنسان والله لا نبدأ الله عز وجل نقول الله عز وجل ندب عباده وحث عباده على عدم تزكية أنفسهم. قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بيش بمن اتقى. الحقيقة المدح إذا جاوز يعني الحد المشروع ووصل إلى أن الإنسان يزكي غيره تزكية يعني غير شرعية، هذا قطعا يقع في باب أو في هذا النهي أو في هذا المحذور في دين الله عز وجل. إذا الإنسان ليس له أن يزكي نفسه التي بين جنبيه وهو أعلم بها، كيف له أن يزكي غيره وهو لا يعرف عنه شيئا مما يخفى ومما يغيب عن أعينه وعن ظاهر الناس؟ أنت إذا كنت ما تستطيع تزكي نفسك وأنت تعرف الظاهر والباطن من نفسك، كيف تزكي يا مسكين غيرك من الناس الذي لا تعرف عنه إلا ظاهر الأمر؟ ما تعرف عنه إذا خلى مع الله عز وجل هل هو منتهك لحرمات الله أم غيره؟ ما تعرف. فلذلك لا يجوز أبدا أن يزكي الإنسان غيره، لأنه قطعا الله عز وجل يعني نددنا إلى عدم تزكية إيش؟ أنفسنا، وهذاك من باب أولى لا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام نعرف يعني عنه أمور كثيرة يعني أحاديث كثيرة جدا. أنا أذكر من الآن قوله عليه الصلاة والسلام عندما جاء ثلاثة نفر إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قطعا بعد ذلك أرادوا الإحداث في دين الله عز وجل، لأنهم تقالوا أفعال يعني ما أرادوا إلا الخير، أعمالهم كانت في ظاهرها الخير. قال الأول إيش؟ قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، الثاني إيش؟ أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال لا تزوج. أعمالهم في ظاهرها الانقطاع إلى الله عز وجل، كثرة الصيام، كثرة الصلاة، التبتل والانقطاع إلى الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نهاهم وزجرهم، ثم قال لهم أما أني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. أرجو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشك أحد منا يعني هل يشك أقول من عنده ذرة إيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخشى الأمة وأتقى الأمة في دين الله؟ هل نشك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب الشك عندما يقول أرجو أن أكون أخشاكم، أو عندما يخاطب أهل القبور، عندما يخاطب أهل القبور بعد الدعاء لهم بالجنة والفوز والكرامة عند الله ثم يقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هل يشك النبي صلى الله عليه وسلم في أنه هو يعني أولهم وهو أحقهم في الجنة والفوز عند الله عز وجل؟ وهل يشك النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخشى الأمة وأتقى الأمة لله؟ ولا نحن نشك أيضا أبه هو أخشى الأمة وأتقى الأمة قولا واحدا لا
تردد فيه ولا شك فيه، ولكن هذا تعليم، تعليم لنا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الدرجة كان يقول مثل هذه الألفاظ منعا وسدا لباب التزكية، تزكية النفس والغلو في مدح النفس، فكيف للإنسان أن يمدح غيره؟ نقول امدح إن أردت أو إن كان ولا بد أن تكون مادحا امدح، ولكن التزم الأدب والتزم شرع الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في المدح والثناء، سواء كان حسن البنا أو غير حسن البنا. ثم القول أو السؤال بأنه هل سلفي أم صوفي، أو نقول يعني أنت الآن عندك المنهج السلفي وتعرف المنهج السلفي وتعرف العقيدة السلفية، تعرض الناس واعرض أقوالهم واعرض أفعالهم، فإن وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه فهو سلفي، وإن كانت هناك مخالفات في أقواله أو في أفعاله فهو ليس بسلفي، أو يقال أنه في هذا الباب جانب الحق وجانب الصواب وجانب منهج السلف رحمهم الله ورضي الله تعالى عنه. أرجو يكون يكفي الجواب. وهذا عام أقول، ليس يعني لا في حسن البنا ولا في غير حسن البنا، نعم في الجميع. هل التفريق بين القرآن والسنة من الكفر؟ إيش يريد يعني بالتفريق؟ إن كان التفريق أنه في فرق بين القرآن والسنة، نعم في فرق بين القرآن، القرآن طبعا كلام الله عز وجل يعني نصا ومعنا ولفظا، ويتعبد بتلاوته وتكفل الله عز وجل بحفظه ولا يروى بالمعنى وغير ذلك، والسنة قطعا إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم، قطعا وحي من الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بإيش؟ بألفاظه وبكلامه عليه الصلاة والسلام. أما إن كان يريد من حيث الامتثال ومن حيث العمل أنه يعمل بالقرآن ويؤخذ بالقرآن ويجوز له رد السنة وعدم الامتثال لسنة، فهذا قطعا ضلال وابتداع وكفر والعياذ بالله. يقول إذا أقيم حد الزنا على شخص أو حد القتل فهل يكفر عنه جميع الذنوب؟ الزنا نعم، إذا أقيم حد الزنا عليه فإنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بعد الزنا يتغمس في نهر من أنهار إيش، وذكر توبة المرأة التي قال أنها لو وزعت على أهل إيش نعم. أما القتل الحقيقة، القتل موضوع آخر، القتل العمد إذا حصل القتل العمد واقتص من القاتل قطعا يعني القتل كما يقولون تتعلق بها حقوق ثلاث، حق لله عز وجل هذا قطعا في جميع الأعمال، وحق للمقتول الذي قتل، وحق لولي الدم قطعا، ولي الدم لهم إيش؟ لهم الدية ولهم أن يعفو ولهم الأمر في إنفاذ القصاص أو غيره، وحق الله عز وجل قطعا يعني معصيته ومخالفة أمره سبحانه وتعالى، ومن ذلك قطعا إجابة إيش؟ إجابة التوبة بعد إيش؟ ما يصوم؟ ها؟ إذا يعني حصل له، فهذا يعني يكثر من النوافل ويكثر من التوبة، هذا قطعا يرتفع بحق الله عز وجل. لكن يقول العلماء يعني إذا أقيم القصاص فإن حق ولي الدم أو حقوق أولياء الدم إن كانوا أكثر من واحد، وكذلك حق الله عز وجل يرتفع ويعني يزال عنه ويرفع عنه، يبقى قطعا حق يتعلق بذمته وبرقبته، وهذا قطعا لأن صاحبه قد قتل، لأن صاحبه ليش قتل، المقتول له حق في رقبة من؟ في رقبة الذي قتله، فهذا قطعا لا يقتص منه ولا يرتفع إلا عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. لكن يقول العلماء من اقتص منه في هذه الدنيا أو من قتل لقتله غيره في هذه الدنيا، فالله عز وجل يعطي المقتول يوم القيامة ما يرضى به وما يسقط به ذلك الحق الذي في رقبة ذلك القاتل الذي اقتص منه في هذه الدنيا. واضح الكلام؟ يعني ويرون يعني روايات أن المقتول يعني يأتي القاتل وحاملا رأس المقتول يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، لأنه قطعا قد قتل ولا يعرف سبب القتل، قتله مؤمن أو مسلم مثله، فيقول يعني فقطعا فيقول الله عز وجل يعطيه من الأجر ومن الجزاء ومن النوار حتى يرضى ويسقط حق إيش؟ حق القاتل الذي تعلق في رقبته. يقول كيف لهم أن يأخذوا بالتواتر في الحديث في المسائل الفقهية ولا يأخذون بها أهل الكلام الظاهر، كيف
يعني يكون أو يأخذ بالتواتر في الحديث في المسألة الفقهية ويأخذ به في العقائد، وهل يقال أن حديث الأحاديث أظن هذا تكلمنا عنه بما فيه الكفاية، ها؟ إن كان السائل موجود إن كان فيه إلى الآن يعني نقول، وإلا أظن يعني أعتقد أظن بمعنى الاعتقاد، ها، بمعنى العلم أظن أننا يعني وفيناه. يقول السنة سنتان، الأولى فريضة وتركها كفر، والأخرى سنة ونأخذ بها فضيلة. والسؤال هو هل إزرة المؤمن إلى نصف الساق وما تحت الكعبين في النار فهذه تندرج تحت أي نوع؟ والله يا شيخ إزرة المؤمن إلى نصف الساق ثم قال وإن كان ولا بد فإليه فما فوق الكعبين، هذا هو الأصل قطعا. ونقول يعني الحديث كثيرة والأوامر كثيرة، ولكن عفو الله عز وجل يعني كثير، ولكن واجب هذا من الواجب الذي لا يجوز تركه، لكن تركه ليس بكفر، ترك يعني هذه السنة ليس بكفر. يقول يا شيخ قال المؤلف في صفحة 48 عن أبي إدريس الخولاني أنه فاتني معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ولكن في موطأ الإمام مالك رحمه الله ذكر حديثا أن أبا إدريس أدرك معاذا، والحديث في المحبة في الله عز وجل.